بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الحافظ ابن الملقن رحمه الله: وأنواعه زائدة على الثمانين. المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذه تتمة لما سبق بالأمس حول أنواع حول كتاب التذكرة للحافظ ابن الملقن رحمه الله. وهنا أنبه على سهو وقعت فيه بالأمس، نعم، وجرني إليه سبب الضمير في قوله وأنواعه، إذ أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، ثم تكلمت عن أنواع الضعيف وأنه أقسام وأنه بلغت أعداده كثيرة، ونقلت كلام الحافظ ابن حجر أنه هذا التقسيم تعب ليس وراءه أرق. وهذا السبب كما قلنا في عود الضمير. ثم أمر آخر، ما كان في استحضاري في ذهني من كلام الحافظ السخاوي رحمه الله لما تكلم عن الضعيف وأقسامه، وأنه بالسبر والتقسيم أعداء أقسام كثيرة، واضح؟ ولكن الصواب أن المراد بقوله وأنواعه زائدة على الثمانين، أن المراد بقوله أنواعه يرجع إلى علوم الحديث لا إلى الضعيف، لا إلى الضعيف فيصوب، بارك الله فيكم، واضح؟ نعم. قوله وأنواعه زائدة على الثمانين، هذا بدء منه بالكلام عن الأنواع التي سيسردها، وهي تذكرة في علوم الحديث، أي في أنواع علوم الحديث. وسبق أن ذكر أقسام الحديث باعتبار ماذا؟ القبول والرد. وكأنه رحمه الله انتبه في قوله زائدة على الثمانين، قوله زائدة على الثمانين إشارة إلى استدراك منه على الحافظ ابن الصلاح. ليش؟ لأننا ذكرنا بالأمس أن هذه التذكرة مقتضبة من ماذا؟ مختصرة من المقنع، صحيح؟ والمقنع ما هو أصله؟ علوم الحديث لابن الصلاح، قلنا، لكن فيه زيادات واستدراكات، صحيح؟ طيب، هنا قال زائد على الثمانين، هذه إشارة منه إلى استدراك على ابن الصلاح. لما؟ لأن الحافظ ابن الصلاح عد الأنواع 65 نوعا، ابن الصلاح في مقدمته أو في كتابه معرفة أنواع علم الحديث أو في كتابه المشهور بعلوم الحديث إلى آخره، ذكر أن الأنواع 65 نوعا، فقوله زائدة فيها استدراك على من؟ على ابن الصلاح. كيف عرفنا الاستدراك؟ ما قاله رحمه الله في المقنع، فقال رحمه الله وجعل، أي ابن الصلاح، أنواعه زائدة على 60، يعني 65، ثم علق قال وأنها تزيد على ذلك. هذا تعليق من؟ ابن الملقن. تزيد، ما مقدار الزيادة؟ نص عليه فين؟ في التذكرة، زائد على 80، واضح؟ السخاوي رحمه الله في توضيحه، التوضيح الأبهر، قال لما قال زائد على 80 قال بل على 100، بل على 100. يقول السخاوي نفسه في كتابه العناية في شرح الهداية لابن الجزري في علوم الحديث، قال معلقا على قول ابن الجزري وما لمتنه من الأنواع، قال وسائر أنواع علوم الحديث وهي عند ابن الصلاح 65 نوعا، يقول واحتوت النخبة لشيخنا مع شدة اختصارها، النخبة مختصرة، مختصرة من حيث الألفاظ والعبارات، قال مع شدة واحتوت النخبة لشيء التي لشيخنا مع شدة اختصارها على أكثر من 100 نوع، من 100 أكثر من 100 نوع. والحافظ السيوطي أبلغ الأنواع في التدريب إلى 93 نوعا، إلى 93 نوعا. بدأ رحمه الله بقوله المسند، وهو ما اتصل إيش إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى اتصل إسناده؟ ما معنى اتصل إسناده؟ بمعنى أن الحديث تحمله كل راوي عمن فوقه. تحمل، ما معنى اتصل إسناده؟ تحمل الحديث كل راوي عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. ما معنى اتصال الإسناد؟ تحمل الحديث، تحمل الراوي للحديث عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. واضح؟ ما هو سماع الحديث؟ انتبه، بعضهم يقول سماع الحديث ممن فوقه، هذا اعتبار فيه يعني تضييق، لكن الاعتبار الأدق أو التعبير الأدق تحمل الحديث، تحمل كل راو الحديث ممن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. لا تسألني ما هي طرق التحمل الصحيحة، هي كلام كثير سيأتي التنبيه عليها إن شاء الله في موطنها، إشارات بس. طيب ماذا يخرج بهذا القيد؟ أنه يتحمل كل راوي تحملا صحيحا، هو باعتبارك أنه سمع وأخذه أخذا دقيقا. يخرج بهذا القيد المرسل والمعلق والمنقطع والمدلس، صحيح؟ لأنها كلها تنافي الاتصال، تنافي الاتصال، أنت معي؟ تنافي الاتصال، واضح؟ طيب، الحافظ ابن الملقن يقول ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل راوي تحمل حتى وصل إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعريف، هذا التعريف الذي اختاره ابن الملقن هو الذي عليه جمع من الحفاظ كيعقوب بن شيبة والحاكم وأبي عمرو الداني والخطيب وابن دقيق والذهبي وغيره، واضح؟ لكن ذهب الحافظ ابن حجر وتلميذه السخاوي أن المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، في قوله ما اتصل إسناده هم قالوا بسند ظاهره الاتصال، ظاهره يعني يدخل في قولهم ظاهره، يدخل في هذا ما كان فيه الانقطاع خفيا، ما كان فيه الانقطاع ماذا؟ خفيا، كالتدليس والمرسل الخفي، كالتدليس والمرسل الخفي. والصواب من التعاريف هو ما سبق، تعريف الحافظ ابن الملقن هذا قد بيناه في شرحنا على النخبة. واضح؟ على كل حال أن الصواب ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو بسند ظاهره الاتصال، ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه يعني مختصر قبل أن ندخل فيما بعده، من الحفاظ من يجعل لفظ المسند يرادف المرفوع، يجعله مرادفا للمرفوع، مرادف للمرفوع، مرادف للمرفوع، كما هو حال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا.
ثم انتقل إلى النوع إلى نوع ثان من أنواع علوم الحديث، وهو المتصل. فأقول: هذا الحد الذي اختاره في المتصل بقوله ما اتصل إسناده، المتصل ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا، هذا الحد الذي ذكره هنا في معنى أو في حد المتصل عليه أيضا جماعة من الحفاظ كالعراقي وقبلهما ابن الصلاح وغيرهما، لكن خص بعض الحفاظ المتصل بالمرفوع، خص بعض الحفاظ المتصل بالمرفوع كما مر قريبا التنبيه عليه في المسند، في المسند. طيب، ما الفرق إذا كانوا هذا وهذا سواء، يطلق أيضا على ماذا؟ على المرفوع. بناء على هذا، فالفرق بين المتصل والمسند عند من خص المتصل بالمسند أو بالمرفوع، نعم، الفرق عندهما أو عندهم ممن قال بهذا هو في غلبة الاستعمال، وفي غلبة الاستعمال، خص هذا أو غلب هذا الاستعمال على كذا وغلب هذا على كذا، وإلا في الحقيقة هما واحد، لكن التفرقة في غلبة الاستعمال، غلب هذا وغلب هذا على هذا، واضح؟ طيب، على قول الحافظ ابن الملقن ما اتصل إسناده سواء مرفوعا كان أو موقوفا، الأقوال التي تتصل الأسانيد إلى التابعين، المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الموقوف إلى الصحابي، قال مرفوعا كان أو موقوفا، ما حال الأقوال التي اتصلت أسانيدها إلى من دون الصحابي كالتابعي؟ هل تعتبر يقال فيها متصلة أو لا يقال؟ نعم، هنا نقول من حيث الإطلاق، من حيث الإطلاق لا يقال، لا يقال فيها أنها إيش؟ متصلة، لكن من حيث التقييد ماذا؟ جائزة، من حيث التقييد جائزة، فيقولون هذا القول متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا القول متصل إلى مالك، هذا القول متصل إلى مثلا عطاء بن أبي رباح، وهكذا. أما بإطلاق من غير تقييد فلا يستخدم، فلا. وعلى هذا المعنى فيكون المتصل أعم من المسند، أعم من المسند، ليس كذلك؟ وإنما على اختيار من قال بأنهما يعني مرادف لماذا خصه بعضهم بالمرفوع، يكون فقط الفرق بينهما غلبة الاستعمال، غلبة الاستعمال، واضح؟ نعم.
قال: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره.
نعم، هذا التقسيم، الكلام في المرفوع وبعده الموقوف ثم المقطوع، هذه تقسيمات للحديث، نعم، باعتبار منتهاه. أين ينتهي؟ إذا انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قيل فيه أنه إيش؟ مرفوع. وإذا انتهى الإسناد إلى الصحابي قيل فيه أنه إيش؟ موقوف. وإذا انتهى الإسناد إلى التابع قيل فيه أنه إيش؟ مقطوع. فهذا تقسيم باعتبار المنتهى، باعتبار المنتهى. وهذا القسم المرفوع هو من مباحث المتن، من مباحث المتن، وهو وصف للمتن، وصف للمتن لا يتعلق به قبول ولا رد. لا يتعلق، إذا قيل مرفوع بهذا قبول ولا رد، فقد يكون المرفوع صحيحا من أعلى درجات الصحة، وقد يكون موضوعا متهالكا، واضح؟ فوصف الرفع لا يعطيه أي صفة من حيث القبول والرد، واضح؟ طيب، لماذا سمي المرفوع مرفوعا؟ سمي مرفوعا لارتفاع نسبته، سمي مرفوعا لارتفاع نسبته. كيف ارتفعت نسبته؟ لأنه أضيف إلى المقام الرفيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارتفع، فقيل فيه ماذا؟ مرفوع. قول الشيخ المصنف رحمه الله ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما معنى ما أضيف؟ يعني نسب، ما أضيف أي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما نسب، من الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون الذي ينسب إلى رسول أو أضافه إلى رسول قد يكون صحابيا، صحيح؟ وقد يكون تابعيا، وقد يكون تابع تابعي، وقد يكون من دون ذلك، قد يكون مصنف، كما أنت الآن تقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فترفعه. فإذا الذي ينسب أو يضيف إلى رسول الله قد يكون صحابيا، وقد يكون تابعيا، وقد يكون دون ذلك، واضح؟ ولهذا قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. طيب، قوله متصلا كان أو غيره، هذه العبارة تفيدك ما تقدم، تفيدك ماذا؟ ما تقدم، وهو أنه لا تلازم بين الرفع والاتصال. إذا قلنا لا تلازم، ما معنى؟ أنه قد يكون متصلا وقد لا يكون. فإذا لم يكن متصلا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، وهكذا. ولو كان متصلا أيضا قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، وهكذا. فهمتم؟ إذن قوله متصلا كان أو غيره تفيد أن لا تلازم بين الرفع والاتصال. ليس بالضرورة كل مرفوع لازم يكون متصل، قد يكون وقد لا يكون، قد يكون وقد لا يكون، واضح؟ نعم. ثم إن المرفوع، أترددت في هذا لكن ما يأتي يعني يدعون إلى أن نذكر المسألة هذه، ترددت في الذكر للمقام، لكن بما أنه ما سيأتي يستلزم علينا هذا لا بد من الإشارة إليها. المرفوع على قسمين، ما كان رفعه صريحا وما كان رفعه حكما، ما كان رفعه صريحا الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان رفعه ماذا؟ حكما. مثال الأول، ها مثلا قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها إلى آخره يقول، ومثاله الفعل، مثاله المرفوع الفعلي وهو صريح في الرفع عن رسول الله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو قول غيره فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، قد يكون الصحابي أو من دونه فعل يحكي، والتقرير قول الصحابي أو غيره فعل في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا يروي إنكارا، يعني أقره، يعني أقره. المرفوع الحكم يعني له حكم الرفع، كإخبار الصحابي مثلا عن أمور ماضية سبقت، أو أمور غيبيات، أو أمور مستقبلية، نعم، كل هذا بشرط أن لا يكون هذا الصحابي يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. من الأخذ بماذا؟ من الإسرائيليات. فإذا كان يأخذ منها فإن هذا لا يأخذ حكم الرفع، إذ احتمال أنه أخذها ماذا؟ من تلك الكتب. يلتحق بالمرفوع حكما قول الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، لأن الآمر والناهي لا يكون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول من السنة كذا، لأن السنة إذا ما أطلقت يراد منها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إذا أريد بها سنة أبي بكر أو سنة عثمان أو سنة عمر أو غير من الخلفاء الراشدين فيقال سنة عثمان، سنة علي، سنة أبي بكر، تقيد. فإذا أطلقت لا تنصرف إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يلتحق بالمرفوع أيضا حكما قول التابعي إذا ما روى حديثا ينميه يبلغ به ونحو هذه العبارات، هذه تفيد ماذا؟ الرفع الحكمي، الرفع الحكمي. نعم.
قال رحمه الله: والموقوف وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنهم قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه.
نعم، هذا تعريفه رحمه الله للموقوف. وقلنا أنه من مباحث إيش؟ المتن، لا تعلق له بالصحة ولا بالضعف كما مر، واضح؟ نعم. قوله المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، نحوه هذه يدخل فيها أو صفته، قولا أو وفعلا أو صفة. هنا شرط مهم، هذا الذي قلته هو الذي دعاني للكلام عن مسألة التقسيم هذه السريعة، وهو لا بد من الانتباه إليه. هو قال المروي عن الصحابة قولا وفعلا أو صفة، نعم، هنا شرط مهم كما قلت يجب أن يضاف وأن تعرفه، بشرط خلوه عن قرينة الرفع، بشرط خلوه، يعني هذا الموقوف عن قرينة تلحقه بالمرفوع، خلوه بشرط خلوه عن قرينة الرفع أو قرينة تدل على ماذا؟ الرفع، يعني يكون مرفوعا إيش؟ حكما، مرفوعا حكما. طيب، قول المصنف رحمه الله متصلا كان أو منقطعا، هذا تأكيد لما مضى من أن هذا من مباحث المتن ليس من مباحث إيش؟ الإسناد. وقوله متصلا، شوف التنصيص على الاتصال بالذات، متصلا كان أو منقطعا، فيه إلماحة، فيه إيش؟ إلماحة وإشارة ورد على الحافظ أبي عبد الله الحاكم الذي يشترط في الموقوف أن يكون متصلا لوصفه بالوقف، فهمت هذا؟ لماذا نص على قوله متصلا أو منقطعا؟ هي إشارة إلى أن القول بشرطية الاتصال لوصفه بالوقف قول مرجوح. من قال بهذا؟ الحافظ أبو عبد الله الحاكم، أبو عبد الله الحاكم، ولذا نقده الحافظ رحمه الله ابن حجر لما تكلم حول هذه المسألة ونقل قول الحاكم، قال رحمه الله: ولم يوافقه عليه أحد على قول الحاكم هذا واشتراطه، على قول الحاكم واشتراطه. نعم، قوله منقطعا متصلا كان أو إيش؟ منقطعا، لك أن تزيد صحيحا كان أو غير صحيح، حتى لو كان غير صحيح تقول موقوف. ما وصفه؟ ماذا تصفه؟ جاءنا إسناد فيه ماذا؟ مثلا رجل متهم، وهذا القول منسوب إلى من؟ إلى صحابي جابر بن عبد الله. تقول موقوف على جابر، هذا الأثر موقوف على جابر، لكن الإسناد هالك أو تالف، لأن فيه فلان بن فلان. قولك بأنه موقوف ما هو إثبات، ما هو إثبات. حتى لو قلت حديث جاء في حديث مرفوع موضوع، هذا ما هو جمع بين النقيضين. واضح؟ كما يفعل بعض الناس يعني العامة، يقول كيف تقول حديث حديث الرسول ثم تقول موضوع؟ طب ما في تعارض. إذن وصفه بالرفع لا يعني أنه صحيح، كما أن الوصف بالوقف لا يعني أنه ثابت. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. قوله يستعمل في غيرهم مقيدا تنبيه منه إلى أن لفظ الموقوف إذا أطلق إنما المراد به المروي عن الصحابي، المروي عن الصحابي قولا أو فعلا أو صفة على ما مر أو تقريرا. المروي عن الصحابي إيش؟ خاصة. طيب، إن أريد غير الصحابي تابعي أو من دون التابعي صح، لكن قيد، صح لكن قيده. وقفه فلان على عطاء، وقفه فلان على الأعمش، وقفه فلان على عمرو بن دينار، وقفه فلان على نافع، وقفه فلان على كذا. واضح؟ تقيده، تقيد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا.
ثم انتقل إلى القسم الثالث من هذه التقسيمات، تقسيمه باعتبار منتهى: المقطوع والموقوف على التابعي قولا أو فعلا. خص هنا المصنف رحمه الله أن ما يضاف إلى التابعي هو ماذا؟ هو المقطوع. خصه بما يضاف إلى التابعي فقط، خصه بما يضاف إلى التابعي إيش؟ فقط. لأنه نص يقول الموقوف على من؟ على التابع. يعني لو وقف الأمر عند تابع التابعي على حد ابن الملقن لا يدخل، ما يقال مثلا في تابع التابعي موقوف مقطوع على فلان أو هو مقطوع. لكن الحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم زادوا: نعم، ما أضيف إلى التابع أو من دونه، أو من دونه، يعني تابعي أو من دونه. التابع يقال فيه أيضا إيش؟ مقطوع. ما هو لازم تقيد، ما هو لازم إيش تقيد. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان.
طبعا هذه هي إخوة بارك الله فيه، وكما ذكرنا بالأمس في تفصيلات تفريعات عديدة، لكن المقام لا يعني لا يستوجب ولا يعني يستدعي هذا التفصيل، إنما فقط شرح التعريف وما يتعلق به من بعض المسائل المهمة فيه فقط. ثم انتقل رحمه الله إلى المنقطع، وهذا المبحث من مباحث الإسناد. المنقطع من مباحث إيش؟ والمقطوع من مباحث المتن. قال: ما لم يتصل به إسناده من أي وجه كان. ماذا يقصد بقوله من أي وجه كان؟ يريد رحمه الله أنه أي الانقطاع وقع في هذا الإسناد، في أوله، في وسطه، في آخره، في أي مكان فيه، من أي وجه كان، في أي منطقة كان. وضح هذا قوله، هذا مراده بقوله رحمه الله من أي وجه كان، سواء كان في الأول أو في الوسط أو في الآخر، متواليا كان هذا السقط أو غير متوال، أو غير متوال. هذا الاستخدام لمعنى المنقطع بأنه السقط الواقع في الإسناد من أي وجه كان وبأي عدد كان، توالى اثنين أكثر ثلاثة، نعم، هو الذي يستخدمه بعض الحفاظ كأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني. وقال عن هذا المذهب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: هذا المذهب أقرب. بعض الحفاظ، نعم، خص بأن السقط فيه ما كان قبل الصحابي وبشرط عدم التوالي، أن يكون السقط من أي وجه كان، نعم، لكن لا يكون في إيش؟ في الصحابي، ولا يكون السقط متواليا، ولا يكون السقط إيش؟ متواليا، ليخرج بذلك الإرسال، وبذلك يخرج أيضا بذلك ماذا؟ الإعضال، الإعضال. وهذا المبحث كما قلنا من مباحث إيش؟ الإسناد. ما حكمه؟ حكم الحديث المنقطع مردود ولا مقبول؟ مردود. لماذا؟ لفقده شرطا من شروط القبول، وهو ماذا؟ الاتصال. لفقده شرطا من شروط القبول وهو الاتصال. طيب، أنبه تنبيه، بعض الحفاظ كالإمام الشافعي والإمام الدارقطني وغيرهما من بعض الحفاظ يستخدمون لفظ مقطوع ويريدون به إيش؟ المنقطع. يستخدمون لفظ المقطوع ويريدون به إيش؟ المنقطع. فإذا ما ورد هذا عندهم فانتبه، واضح؟ وأيضا يقابل هذا الحافظ البرديجي وبعض الحفاظ، نعم، يطلقون لفظ المنقطع ويريدون به إيش؟ المقطوع. يطلقون لفظ المنقطع ويريدون به المقطوع، وأولئك يطلقون مقطوع ويريدون المنقطع، فانتبه. ما في الآن مجال للبسط، انتبه من هذا، ولا يعني تمسك الأقلام إذا ما مررت على عبارة غير الذي ذكرت لك الآن، تبدأ تخطي وتصوب وتصحح. نعم.
قال رحمه الله: والمرسل وهو قول التابعي، وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما خفي إرساله.
نعم، هذا مبحث الحديث المرسل، نوع الحديث المرسل. ذكر الحافظ هنا ابن الملقن حد الحديث المرسل، وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، يعني وإن كان صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هو تعريف الحديث المرسل؟ قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا الحد هو الذي عليه جمهور المحدثين، هذا الحد التعريف هو الذي عليه جمهور المحدثين كما قال الحافظ ابن حجر. طيب، هذا الحديث الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله، إيش يسمى؟ مرسل، صحيح، لكن هذا المرسل يسمى المرسل الظاهر، المرسل الظاهر، المرسل الظاهر، لأنه انظر بعد ذلك قال: وفيه ما خفي إرساله، أي يوجد هناك مرسل إيش؟ خفي، مرسل خفي. ما هو تعريف الحديث المرسل الظاهر؟ قول الصحابة التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، المرسل بناء على هذا قول التابعي قال رسول الله من قبيل المقبول ولا المردود لفقده شرط الاتصال؟ هل المفقود هنا صحابي؟ ما تستطيع تجزم. فإذا لماذا الرد هنا؟ الرد هنا لجهالة حال الساقط، للجهالة بحال الساقط، فقد يكون تابعي آخر كبير، تابعي آخر، تابعيان، ثلاثة، أربعة، ما ندري، واضح؟ لكن لو تيقنا أن الساقط صحابي هان الأمر، هان الأمر، وفي المسألة تفصيل. طيب قوله ما خفي إرساله إشارة منه إلى أن الذي تقدم يعتبر ماذا؟ مرسل ظاهر، وثمة مرسل يقال له ماذا؟ خفي، يعني انقطاعه خفي، انقطاعه إيش؟ خفي. طيب هذا الخفاء، هذا الخفاء هو السبب في غموض هذا النوع من أنواع علوم الحديث، هذا الخفاء والغموض هو السبب الذي من أجله صار هذا النوع، يعني المرسل الخفي نوع فيه غموض لا يدركه إلا الجهابذ النقاد من المحدثين، فهمتم؟ ولهذا هو ما أشار إلى حده، إنما أشار إلى النوع أو القسم، صحيح؟ ما هو الحد للمرسل الخفي؟ أصح القولين في حد المرسل الخفي، أصح القولين، ورواية الراوي عمن أدركه ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه، رواية الراوي عمن أدركه ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه أو عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يعني سمع شيئا ولم يسمع شيئا آخر، واضح؟ هذا هو بارك الله فيكم الصحيح في حده، أو أصح ما قيل في حده. وهذا الحد عليه جمع من الحفاظ كما بينا ذلك مفصلا في شرحنا على النخبة، لكن الحافظ ابن حجر خص الأخير عمن سمع منه ما لم يسمع منه، خص هذه الجملة الأخيرة بالتدليس، ولكن الصواب دخولها فيه، وفي المسألة تفصيلات ليس هذا المحل. نعم.
قال والمعضل وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس.
نعم. ثم هذا مبحث جديد وهو المعضل، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس. المعضل أيضا من مباحث الإسناد، وهو من قبيل المقبول ولا المردود؟ لماذا؟ لفقده شرط الاتصال وهو شرط قبول. هنا انتبه، لفظ معضل يستخدمه هذا الحديث لكن قليلا، ما يستخدمونه كثيرا، لفظ معضل إعضال يستخدم لكن على قلة، في جنب استخدامه مرسل كثيرا، منقطع يستخدم لكن الإرسال أكثر، الإرسال أكثر، واضح؟ نعم. فأحيانا يطلق أهل الحديث على ما صورة الرواية، صورة الرواية الآن ما سقط من إسناده إيش؟ اثنان فأكثر، يطلق بعض الحديث على هذه الصورة، صورتها إعضال، صحيح؟ انتبه معي، صورتها إيش؟ إعضال. يطلقون على هذه الصورة أحيانا مرسل، يطلقون على أحيانا منقطع، واضح؟ يريدون المعنى العام، يريدون المعنى العام، وهو عموم عدم حصول الاتصال، عموم عدم حصول الاتصال، فلا يريدون المعنى الخاص بالمرسل ما قال فيه التابعي أو قال المرسل ماذا الخفي، لا، الإرسال عموما هو الإطلاق، نعم، لكن غلب هذا الاسم على ما يقول فيه التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، واضح؟ نعم. فإذن هنا مرادهم كما قلنا عموم الانقطاع المنافي لشرط الاتصال. يقول هنا المصنف: ما سقط من إسناد اثنان فأكثر. هذا الاختيار، شوف، هنا لم يشترط شيئا، ما سقط اثنان فأكثر، هذا الحد الذي اختاره ابن الملقن هو اختيار عدد من الحفاظ قبله، منهم الإمام علي بن المديني، علي ابن المديني، ومنهم الحافظ بن الصلاح وغيرهم أو غيرهما، لكن بعض الحفاظ كالعراقي وابن حجر والسخاوي زادوا ما سقط منه اثنان، نعم، فأكثر بشرط التوالي، بشرط التوالي، بشرط التوالي، نعم. قوله بعد ذلك: ويسمى منقطعا، على أي وجه يسمى منقطعا؟ على ما تقدم، عموم إيش؟ عموم الانقطاع المنافي لشرط الاتصال. طيب، ثم قال: فكل معضل منقطع ولا عكس، فكل معضل منقطع ولا عكس، يشير إلى أن الانقطاع أعم من إيش؟ من الإعضال، لكن الإعضال يخص بسقوط اثنين فأكثر، فإن كان كذلك سمي إيش؟ معضلا، وإن كان السقوط أقل، سقط منه واحد يسمى ماذا؟ منقطع، أو سقط منه اثنان، نعم، يسمى إيش؟ معضلا ومنقطعا، يسمى معضلا ومنقطعا عندهم، ويسمى معضلا ومنقطعا. فإذا ما أطلق على المعضل المنقطع إنما بالاعتبار العام، بالاعتبار العام أو بمطلق الانقطاع. طيب، تنبيه: بعض الحفاظ قد يطلق لفظ الإعضال ولا يريد به الإعضال هذا أو المعضل هذا، ما في سقوط أبدا في الإسناد، وإنما يريد به الحديث المنكر أو الشاذ أو الحديث الغلط ونحو ذلك، لا يريدون به ماذا؟ لا يريدون به الإعضال بهذا المعنى، فانتبه. نعم.
قال رحمه الله: والمعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر.
ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالإسناد أيضا، وهو المعلق. قال: ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فإيش؟ فأكثر. ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، الحذف الواقع في الإسناد ما حذف واقع ممن؟ الحذف الواقع في الإسناد، قال ما حذف، صحيح، من الذي حذف؟ المصنف، المصنف، مصنف كتاب يأتي فيحذف من مبتدأ الإسناد، يحذف شيخه أو يحذف شيخه وشيخ الشيخ، واضح؟ فهو الحذف الواقع إنما يقع بتصرف من مصنف محين، من مصنف من المصنفين. هذا الإسناد أو هذا النوع كما قلنا من مباحث ماذا؟ الإسناد، وهو من قبيل المردود أيضا لمنافاته لشرط الاتصال، وأن هذه الأسانيد أو الأسماء الساقطة قد يكون أكثر من واحد، لأنه قال ما سقط من مبدأ إسناده واحد فأكثر، قد يكون كل الإسناد من المصنف يقول قال رسول الله، أسقط الشيخ وشيخ الشيخ ومن فوق، أو يسقط شيخه وشيخ شيخي وشيخ شيخ الشيخ، وقد يقف عند الصحابي يذكر الصحابي، وقد يذكر التابعي أو تابع التابعي، فيحذف جملة من رجالات الإسناد. طيب لماذا علق المصنف هذا؟ لماذا حذف؟ لها أسباب. من حيث الإجمال أقول من حيث الإجمال في هذا أنه إنما فعل هذا لسببين إجمالا: أن لا يكون الحديث الذي علقه على شرطه، هو يريد أن يورده، يريد أن إيش؟ يورده لفقه في الحديث أو لمعنى يريده، لكنه ليس على شرطه، فعلقه ليخرج بذلك من الشرط وأورده وقضى غرضه منه، واضح؟ أو أنه الاختصار، يريد الاختصار، يعلق اختصارا كما يفعل الإمام البخاري أحيانا، يعني يريد الحديث مسندا في موطن ثم يحتاج إلى الحديث وفقه في الحديث ومعنى في الحديث فيريده في موطن آخر مقتصرا على ما يريد ويعلق طلبا للاختصار ودفعا للتكرار، ودفعا للتكرار، واضح؟ قوله بمبتدأ إسناده كما قلنا أن هذا الفعل أو هذا الحذف وقع ممن؟ مصنف. هل هذا الوقع الحذف وقع منه على وجه السهو ولا العمد؟ على وجه العمد، على وجه إيش؟ العمد. وانتبه، هذا التعليق حتى يوصف بأنه معلق لابد أن يكون الانقطاع أو الإسقاط من أو مبتدأ الإسناد، من مبتدأ إيش؟ الإسناد، من أول السند، من جهة المصنف، من جهة المصنف. نعم
نعم. الساعة العاشر
ها؟
أقول الساعة العاشر لأنه استغرب.
طيب نأخذ بس هذا المعنعن.
قال رحمه الله: والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس أو وأمكن اللقاء.
نعم، المعنعن يقول هنا ما أتي فيه بصيغة عن، هذا تعريف منه رحمه الله لمعنى المعنعن. هنا أمران فيما ذكره ابن الملقب: الحد والحكم، وما يحكم أحيانا، شوف فيما مضى ما في حكم، أحيانا يحكم على النوع. لماذا حكم؟ سيأتي الكلام حول الحكم. عندنا الحد، الحد ذكره ما أتي فيه بصيغة إيش؟ عن. هل يشترط أن تكون هذه الصيغة صيغة عن في كل الإسناد؟ يعني كل الرواة يقول عن 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 إلى فلان؟ لا، لو جاءت صيغة عن في طبقة من الطبقات ولو في طبقة واحدة، يعني الراوي الأعلى شيخ الشيخ تحمل عن شيخه بعن، من قبله ها حدثنا، من بعده أخبرنا، في طبقة واحدة جاءت صيغة إيش؟ إذن لا يشترط أن تكون العنعنة في جميع طبقات الإسناد، لو جاءت في طبقة واحدة صدق عليه بأنه معنعن، ولو جاءت في كل طبقات صدق عليه بأنه إيش؟ معنعن، واضح؟ طيب الحكم، حكم هذا الإسناد المعنعن، حكم ابن الملقن بأن ورود لفظ عن بين راويين حكم هنا رحمه الله بأن ورود هذه اللفظة بين راويين أن الإسناد متصل. شوف حكم: إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. وأمكن إيش؟ اللقاء. يعني حكم الحافظ ابن الملقن على الحديث المعنعن بالاتصال بشرط البراءة من التدليس وإمكان إيش؟ اللقاء. انتبه، يضم إلى هذا الثقة، أنه ثقة بريء من التدليس، إمكان ماذا؟ إمكان اللقي، إمكان اللقي. هذا الذي حكم به وقطع به هو اختصار لك من مسألة حصل فيها أخذ وعطاء وجذب ومد، واضح؟ فيها معترك شديد، فذكر لك المختار عنده وهو مذهب الإمام مسلم، وهو مذهب الإمام مسلم رحمه الله. هنا لازم تفهم شيء مهم من هذا الحكم، أن هذا الحكم صحيح الذي ذكره بشرط أنه لا يرد ما يدل على عدم السماع. هو ثقة بريء من التدليس، أمكن لقيه به، لكن ما جاءت قرينة. إذا جاءت قرينة تدل على ثقته وبراءته من التدليس، اللقاء ممكن، لكن جاءت قرينة بأنه لم يسمع منه، أو جاء دليل أنه لم يسمع منه، لا تقول هذا متصل أيضا، ما يصح، لأنه جاء ما يدل على قطع الحكم بالاتصال، وهو وجود الدليل المانع منه الثابت لعدم السماع أو المثبت لعدم السماع، واضح؟ فإذا ثبت هذا لا تقول بماذا؟ بأنه متصل، بأنه متصل. هذا مذهب الإمام مسلم. مذهب الإمام البخاري: الثقة، البراءة من التدليس، ثبوت اللقاء ولو مرة، ولو مرة. وهذا مذهب البخاري وعلي بن المديني وغيرهم. قول مسلم ومذهب مسلم صحيح وقوي، وقول الإمام البخاري ومذهبه أصح وأقوى. نعم، هناك حالات لعن، هناك حالات لعن، العنعنة هذه منها محل إجماع أن تحمل على الاتصال، ومنها ما حالات هي محل اتفاق تحمل على الانقطاع. تحمل على إيش؟ على الانقطاع. ما أراد ابن الملقن أن يدخلك في هذا كله، أراد رحمه الله أن يبين لك حالة خاصة. ثقة غير مدلس، أمكن اللقاء، إيش حكمه عندك يا ابن الملقن؟ متصل، بس هذا الذي أراد. نأخذ التدليس، نأخذ التدليس.
قال: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، بقوله قال فلان وهو في الشيوخ أخف.
نعم، هنا رحمه الله التدليس لم يتعرض المصنف لحد التدليس، قال مكروه على طول، دخل في الحكم، فلم يتعرض رحمه الله للحد، إنما تعرض للحكم فقط. لذا يجب أن تعرف الحد، لأنه إن عرفت الحد ينبني على معرفة الحد الحكم. التدليس باختصار قسمان رئيسان، قسمان رئيسان: تدليس الإسناد ويلتحق به التسوية، وتدليس الشيوخ ويلتحق به تدليس البلدان. ما هو حد تدليس الإسناد؟ تعريفه يعني، أقول لك باختصار والمختار: هو رواية الراوي عمن عاصره، ولم يلقه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه رواية الراوي عمن عاصر ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه إيش؟ سمع منه. وهذا الذي ذكرته واختيار جمع من الحفاظ كالخطيب وابن الصلاح والنووي وصاحبنا ابن الملقن في المقنع والعراقي وغيرهم، حتى قال العراقي في التبصرة في التقييد والإيضاح هو المشهور بين أهل الحديث. وهذه المسألة فصلناها كثيرا في غير هذا الموطن. الثاني وهو تدليس من؟ الشيوخ. يقول الخطيب أن يروي المحدث عن شيخ سمع منه حديثا فيغير اسمه أو كنيته أو نسبته أو حاله المشهور من أمره لئلا يعرف. لماذا يغير؟ لئلا يعرف. واضح؟ الحكم كما قال المصنف عندكم أنه مكروه وهو مذموم. قال الخطيب رحمه الله التدليس مكروه عند أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه، ولذا قال بعض الحفاظ لذا يعني مشددين في مسألة التدليس أنهم ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل، ولكن قال مدلس ذموه وشددوا عليه. فتدريس الإسناد عند العلماء المحققين من أهل الحديث مذموم منكر، مذموم منكر يذم فاعله. وقوله وهو في الشيوخ أخف أي في الحكم والذم، في الشيوخ أخف أي في الحكم والذم. لكن الحكم على أنه أخف أو عدم أو غير خفيف متوقف على معرفة الباعث. لماذا هذا الشيخ غير ودلس؟ إذا عرفنا الباعث السبب على هذا نقول، أما إذا ما عرفنا لا، هو باقي في حيز ماذا؟ الإشكال والاستشكال. فمن دلس لجرح في الراوي وعماه فإنه يجرح به لأن الدين النصيحة. وأما إن كان مراده إيهام كثرة الشيوخ وإيهام كثرة الأحاديث فهنا الأولى عليه أن يترك ذلك، لأن هذا فيه تزين وتشبع بما ما لم يعط الإنسان. لذا قال الحافظ الذهبي في الموقظة بكل حال فالتدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، لما فيه من التزين. نقف عند الشاذ، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.